حسينية الإمام الحجة عليه السلام تقدم سلسلة محاضرات شهر محرم الحرام لعام 1437 لسماحة الشيخ عقيل الشبعان. الليلة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وسراب الأهل والصحب بملحوب الطريق، وسراب الأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيد مجدا قاصد البيت العتيق. فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين. بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا. قال يا قوم ما تسمى هل فلا؟ قيل هذه كربلاء. قال خيموا، إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، حطوا على أهل الوادي وحسينا، حطوا على أهل الوادي يا عزوتي ويا صحبي، حطوا على أهل الوادي. حتى الأرض نادتني، حطوا على أهل الوادي. هذه الأرض نادتني، حطوا على هلوى. هذه الأرض سماها يا جدي كربلاء، يروي ثراها دمي وتشح علي ابما. كل من يشيل حظه وكل من يشيل سعده، وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المود. لما سمعت زينب نادت وضيعتها، أيوا مصيبته أيوا حسينا، ونادت يا خوي حسين عن هالدار خلا نشيل، نادت يا خوي حسين عن هالدار خلا نشيل، والشيلة يا خوي تصير بليل، أخاف تدارك الخيل وأنا ما أقدر على فقدك. أي والله أخاف تدارك الخيل وأنا ما أقدر. يا رع على فقد تقل مرجل أدري ياك ترضى تنسى بيسكنا. يا والله تقل مرجل أدري ياك ترضى تنسى بيسكنا. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. روي عن مولانا الحسين سلام الله عليه أنه عندما سألهم عما أقدمهم على قتله فقالوا بغضا منا لأبيك وطاعة للأمير صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أيها الإخوة الكرام، سوف يكون الحديث هذه الليلة إن شاء الله تحت هذا العنوان: الإمام علي سلام الله عليه والخوارج وجهاً لوجه. وسوف نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله عبر نقطة واحدة، وهي سرد تلك الأحداث التاريخية التي تولدت منها هذه الطائفة التي تسمى بالخوارج. والقصد من طرح هذا الموضوع إعطاء تصور وثقافة ماذا عاناه الإمام سلام الله عليه مع هذه الأمة، وحتى نعرف كيف أن الإمام عليه السلام اجتهد في درء تكون هذه الطائفة في أوساط المسلمين، مع شديد الأسف بكل الوسائل التي أتيحت لديه في تلك الفترة. والإمام كان حريصاً سلام الله عليه على هدايتهم، على تنويرهم، على إرشادهم، ولكن مع شديد الأسف لم ينصاعوا لأمره وفلت من يده الزمام، وأصبحت هذه الفئة تولد في كل عصر وتلاقي منها الأمة ما تلاقي. هذا هدف أول من طرح هذا الموضوع. الطرف الثاني أو النقطة الثانية في سبب طرح هذا الموضوع أيها الإخوة، حتى يكون البحث موضوعيا بحيث تكون الإشارات موجهة إلى جهة معينة. لا يعتقد البعض بأن الشيعة عندما يعرضون هذا الأمر فوق المنابر هم يعممون على جميع إخواننا السنة بأنهم من أهل الفكر المتطرف، الفكر العنيف، ما يسمون بالخوارج، هذه المسميات المعروفة عن هؤلاء. بالعكس، احنا عندما نصعد على المنبر خطباء الحسين سلام الله عليه لا يعممون، إنما يقولون هؤلاء فئة معزولة عن الأمة الإسلامية، فئة معزولة عن الأمة الإسلامية، ولا يحتاج أن نسمي. يوجد هناك من يغذي هذا الفكر سواء كتابياً أو خطابياً، وحتى الإمداد بالمال. يوجد هناك جهات تعطي هذه الجماعات الإرهابية وتساعد هذه الجماعات الإرهابية سواء على مستوى القول أو على مستوى الدعم المادي وهلم جر. فنقول بأن الإخوة السنة من إخواننا المسلمين لا نعمم في اتهامنا وفي قولنا هذا، لا، وإنما نقول هذه الفئة فئة قليلة، وكثير من علماء المسلمين من غير الشيعة يتخذون نفس الموقف من هذه الفئات كما سمعنا، سواء كان في هذه البلاد أو في خارجها. الإرهاب مرفوض على كل حال. أردت فقط أن أؤكد على هذه النقاط حتى لا يقال بأن الشيعة أيضاً يستخدمون المنابر للتحريض أو يستخدمون المنابر للشحن الطائفي. على الإطلاق ما عندنا شحن طائفي، بل بالعكس نقول هذه فئة قليلة ولا تحسب على المسلمين ولا تحسب على السنة أصلاً، بل هؤلاء لهم فكر لحالهم، منعزلين عن العالم لحالهم، ويوجد من يمدهم ويوجد من يساعدهم سواء بالقول أو بالدعم أو بالفتوى وما شاكل ذلك. وتوجد مدارس، توجد مدارس لا شك في ذلك، ولكن هل هذه المدرسة وليدت هذا العصر؟ على الإطلاق، وأنا سوف آتي بشاهد واحد أبين على أنها هذه المدرسة لا تزال قائمة من تلك السنوات. عندما راجعت كتاب حروب الإمام علي سلام الله عليه عثرت على هذه الرسالة لا إله إلا الله، بس حتى أبين على أنه نفس المنهج ما تغير ونفس الأسلوب ما تغير على كر السنوات. الإمام أرسل إلى الخوارج كتاب يدعوهم أن يرجعوا إلى صفافه، إلى صفاف جيشه ورجاله، إلى المسلمين عامة، فردوا على الإمام. شوف الرد مال الإمام، لاحظ بدقة، شوف اسمع العبارات بدقة، ماذا ردوا على الإمام؟ أرسلوا له كتاب، ماذا قالوا له؟ طبعا كلام طويل، بعدين خلاصة القول ايش قالوا؟ قالوا: فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك. إذا تعترف بأنك كافر أول لازم تعترف بأنك كافر، أنت كافر يا علي بن أبي طالب، وبعد ذلك التوب، وبعدين نفكر إن احنا نلتقي وياك ولا ما نلتقي وياك. ما شاء الله، لازم تعترف انك كافر، الخطوة الثانية التوبة يا علي بن ابي طالب، والخطوة الثالثة نفكر شوفك انت تصلح ولا ما تصلح، ننظر في هذا الامر نشوف احنا نعود معك ولا ما نعود معك. هذا الرسالة سنة كم؟ يعني رصدت في سنة 40 من الهجرة، سنة 40 من الهجرة، سنة 1435 من الهجرة تأتي فتوى بنفس المنطق، تأتي فتوى بنفس المنطق بعد مرور 1396 عام. شو يقول؟ الروافض كفار وخارجون عن ملة الإسلام ما لم يتوبوا، ما لم يتوبوا ويرجعوا عن ضلالاتهم. نفس المنطق ونفس الفكر قيل لعلي بن أبي طالب ويقال لكم الآن. طبعا هذا نموذج واحد، يعني كثير من النماذج من الفتاوى والتكفيرات وأقوال جدا مقذعة تنطلق من أولئك الرجالات. يعني شوف حين مرور 1396 عام ونفس المنطق مع الإمام علي، أنت كافر والتوب، وأنتوا يا الشيعة والروافض كفار أول تتوبون قبل. إذن هذا النوع من الخطاب لا يتوجه للمسلمين عامة، إنما لهذه الفرقة فقط. لا نعمم، العاقل لا يعمم، الموضوعي لا يعمم. مدرسة أهل البيت التي أكدنا على ركائزها وعلى منهجها في الليالي السابقة ليس من شأنها التعميم على الإطلاق. إذن أخذنا هذا النموذج، خلونا نشوف أولاً صفات الخوارج كما جاءت في كتب المسلمين كافة، وإلمح نظرك على أن الموقف من الخوارج عند المسلمين علماء المسلمين كافة الموقف واحد. الشيعة والسنة بجميع المذاهب يرون أن الخوارج فرقة مارقة. طبعا عندهم تعريفات للخوارج، يقولون الخوارج أو الخارجي هو الذي خرج على الإمام المبايع المعروف على المسلمين، ولكن بالخصوص هذا المصطلح عرف وأطلق على الجماعة التي خرجت على علي ابن أبي طالب. وأنا سمعت كلام منصف جداً للشيخ عبد العزيز بن باز في إذاعة نور على الدرب، في برنامج نور على الدرب الإذاعة المسموعة، سئل هذا السؤال، قال له السائل: ما تقول في الجماعات التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال الشيخ عبد العزيز بن باز: هم بغاة كائناً من كانوا، بغاة عليه كائناً من كان. اللي خرجوا على علي بن أبي طالب ليسوا فقط الخوارج، الناكثة والقاصطة والمارقة. والشيخ يعني من بدقة ما من قوله كائناً من كان، يعني حتى وإن كانوا شخصيات كبيرة، حتى العالم الإسلامي يعرف موقف الشيعة عندما يقولون أن الشيعة يتعرضون للصحابة بسوء. نحن لا نتعرض للصحابة، هذا التعميم، هذا الإطلاق غير صحيح. علي بن أبي طالب صحابي، الحسين صحابي نسبهم إحنا، الحسن صحابي، أبو طالب بن قدسة يعتبر أول صحابي لرسول الله صلى الله عليه وآله، أوائل الصحابة، هو من أوائل الصحابة. عمار بن ياسر صحابي يعتبر من المقدسين عندنا، أبو ذر الغفاري صحابي، جابر بن عبد الله صحابي، كثر من الصحابة من البدريين، بل بالعكس أن الصحابة الكبار من البدريين يقول رواة التاريخ أنهم أصحاب العصابات الخضر، يقفون في الصفوف الأولى في حروب الإمام علي كلها. الإمام علي لما يجي يحارب اللي واقفين في الصفوف الأولى هم الصحابة الكبار اللي أمير المؤمنين يبكي عليهم لما قتلوا سلام الله عليه، أبو أيوب الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري، عثمان بن حنيف، هؤلاء يقفون يسمون أصحاب العصابات الخضر، لأن الإمام علي في المقدمة يمشي في الكتيبة الخضراء، الكتيبة الخضراء اللي يسمونها الكتيبة الهاشمية، ثم يأتون هؤلاء الصحابة معهم حاطين على رؤوسهم عصابات خضر يسمونهم أصحاب العصابات الخضر، كلهم صحابة، جل الصحابة مع علي بن أبي طالب، معظم الصحابة وقفوا مع علي بن أبي طالب في كربلاء، في صحابة إلى جانب الإمام الحسين صحابة ومجموعة كبيرة من التابعين. لازم نعرف التاريخ بدقة قبل أن نطلق هذه الاتهامات على الشيعة. نعم، عندنا مواقف سلبية من بعض الصحابة الذين تعرضوا لأهل البيت. ليش؟ موقفنا قرآني، لأن أهل البيت يعتبرون عندنا ميزان، وهذا مو إحنا نقوله، حتى السنة يقولون، وقد صنف عند جميع فقهاء الشيعة والسنة أن المبغض لعلي يعنون بعنوان ناصبي، المبغض لعلي ناصبي. إذن الساب لعلي شنه؟ المتعرض لعلي شنه؟ إذن موقفنا إحنا مستدل عليه ومنطقي وموضوعي، عندنا مواقف سلبية. نعم، يختلفون الشيعة في التفاعل في موقفهم مع هؤلاء الأفراد الذين كانت لهم مواقف سلبية مع أهل البيت. بعضهم مثلا يقول هؤلاء أخطأوا في حق أهل البيت، بعضهم لا، يعني مثلا يخرج شؤون البراءة من هذه الفئة بشكل وآخر. يختلفون الشيعة في مواقفهم وفي تعبيراتهم اتجاه هؤلاء الناس، لكن ما عليه الرأي العام عند الشيعة، ما عليه العلماء، يقولون بأن فئة من الصحابة وقفوا مواقف سلبية من أهل البيت، وأهل البيت يعتبرون خط أحمر عندنا، الله عز وجل جعلهم في هذه المكان جميع المسلمين. النبي يقول: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبه، والرواة يقولون أنها ماتت وهي واجدة غاضب. إذن إحنا موقفنا من موقف فاطمة، ما نستحي من هذا القول، لكن السب لا، أن ينزل المؤمن إلى هذا المستوى لا. نعم، التبرؤ من الموقف، أن نكره الموقف، ما عندنا عداء مع أشخاص، العداء مع المواقف التي كانت سيئة مع أهل البيت إلى درجة أصبحت حالة تصفية لأهل البيت عليهم السلام. لاحظ، ولذلك الزهراء تقول في خطبتها: وأنتم بلغاؤه إلى الأمم، تخاطب الصحابة تقول: أنتم مفروض تكليفكم تبلغون الناس الأمم من بعدكم بأن الولاية لنا، مو تشاركونا في نفس الوظيفة. هذا احنا موقف الشيعة هذا ونعتقد به ولا نستحي من قوله. الإنسان لابد أن يكون موضوعي، يقول الحق على نفسه. الجانب الآخر أيها الإخوة الكرام حفظكم الله أخواتي المؤمنات، هذه الفئة هي تولدت بسبب تراكمات، والزهراء لها قول جميل جدا في خطبتها، تقول في خطبتها في نساء الأنصار، لأن هناك لها خطبتان، خطبة الأولى كانت في مسجد أبيها الخطبة الفدكية، وخطبة في نساء الأنصار، قالت فيها: سيلقى التالون قبما أسس الأولون. القضية مو مثل الفقع يعني طلع هالشكل لما إجال المطر، لا، قضية إلها جذور ولها امتدادات عميقة في التاريخ. ولذلك إحنا في هذا الزمن إذا أردنا أن نعالج هذا الموضوع تبحث هذه الجذور، لازم تبحث هذه الجذور، أما إحنا نغطي الستار. وتبحث بأدب، تبحث بأدب، حوار علمي موضوعي بين أهل العلم، مو إحنا نجي واحد خطيب مثلي أو ملة مثلي أو واحد مثلا مدرس على سبيل المثال أو مع احترامنا دكتور في تخصص الطبي أو غير، نجي إحنا اللي نناقش هالقضايا ونريد نفصل فيها، لا، هذا مو تخصص، هذا للعلماء الذين تخصصوا في فهم الشريعة وفي فهم المسائل العقدية. أهل العلم هم الذين عليهم أن يحلوا هذه الإشكالية، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرفع الحيف عن كافة المسلمين إن شاء الله. خلنا نشوف صفات الخوارج كما وصفهم من أرخ لهم من علماء المسلمين. استقريت قراءة طويلة فوجدت أنهم اتفقوا على هذه الصفات، يقولون صفات الخوارج، طبعاً النبي أعطاهم صفة وهذه الصفة يندرج تحتها معاني كثيرة: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا وصف الإمام النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، يقول له في فئة تقاتلك يا علي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يا علي تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ووصف الفرقة الثالثة بأنها تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله. إنجي العلماء ماذا كتبوا عن الخوارج؟ يعني أنا قريت كثير حاولت ألخص. يقولون أنهم يتصفون بصفة الأعراب، يعني أعراب بدو، يعني أخلاقهم أخلاق بدو، مع احترامنا طبعاً ما نعرض بالبدو، لكن نتكلم بأنه يعني الصبغة العامة لهذه الفئة التي تعيش في الصحراء بعيدة عن التمدن والحضارة، بطبيعة الحال تصير أخلاق من أخلاق الصحراء، هم يقولون على أنفسهم ذلك. يتصفون بالغلظة، يتصفون بالسطحية، وهذا مو وصف شيعي، هذا وصف أقلام إسلامية من الطرفين شيعة وسنة. يتصفون بالتنسك والعبادة الجوفاء، في الليل يصفون الأقدام ويحفظون القرآن من الدفة إلى الدفة، ومستعد مثل المسجل تدق عليه يسمع لك من البقرة إلى الناس، لكن وعي للقرآن، علم بقضايا القرآن، تطبيق لبعض قضايا القرآن المتعلقة بالعقيدة بالذات في مسرح إنما وليكم الله وغيره من الآيات التي نزلت في حق أهل البيت، ما عندهم تطبيقات من هذا النوع على الإطلاق. التنسك، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. جاهل متنسك، أخذ الديانة والطوع على غير علم وعلى غير معرفة، وبيحكم على فلان وبيفتي في فلان وماسك هالسبحة ويدور، وما شاء الله يوزع فتاوى ويقسم الجنة والنار كيف ما شاء. طبعاً يهتمون بكثرة الصلاة، يهتمون بكثرة تلاوة القرآن، ولذلك ينقل الرواة أن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين إليهم لمناظرتهم رجع إلى الإمام عليه السلام، رجع واستقبل الإمام قال يا أمير المؤمنين، شوف ايش قال عبد الله بن عباس، قال يا أمير المؤمنين أنت عازم على قتال هؤلاء؟ يعني فعلا أنت معزم على قتل ذا؟ شكلهم يخوف، يعني فعلا هذه فتنة. الإنسان يتغر المظاهر، الإنسان بطبيعة الحال يتأثر لما يشوف واحد ما شغله إلا يضرب ركعة وقاعد يقرأ القرآن طول الليل ويصلي صلاة الليل. هذا مو من السهل يجي واحد يقتله، من السهل، هذه فتنة. ولذلك الإمام نهى أن يقاتل الخوارج من بعد كما في بعض النصوص لأنها فتنة ملبسة. فقال يا أمير المؤمن أنت عازم على قتال هؤلاء؟ الإمام استخبر منه قال له يعني ليش تسأل هالسؤال، يعني شو الدوافع اللي عندك؟ قال رأيت أناس يا أمير المؤمنين قد أكلوا يأكلون الجشب، يعني الطعام كلش بسيط زهد، ويلبسون الخشن، لهم دوي كدوي النحل، يرتلون القرآن في أطراف الليل والنهار. عازم على هؤلاء؟ الإمام تبسم سلام الله، قال أنا أفقأ عين الفتنة ولا يقدر عليها أحد غيري. أنا أشكال ما تضرني، ما تضرني أشكال مظاهر دين، مظاهر طوع، ما تغرني. احنا نبحث حول الحقائق والنتائج المتولدة عن علم وعن معرفة، مو عن جهل، مو عن جهل. قال نعم أنا أفقه عين الفتنة ولا يقدر عليها أحد غيري. ودائما كان يقول في كل موقف والله ما كذبت ولا كذبت. البعض يخطئ يقول ولا كذبت، لا، ولا كذبت يعني النبي الذي أخبرني ما أكذبني، ما كذب علي. أنا على بينة من ربي أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. في كل موقف يقول هذه العبارة يشككون في أقواله، ولما تقع الواقع يشوفون تقع الأمور كما قالها الإمام بالضبط. ومن صفاتهم من صفاتهم الجهل المطبق، يتأثرون بالمظاهر، سريع الانفعال والاندفاع، الحكم على الأشياء دون دليل. طبعا هذا تلخيص من كتب الأعلام الذين وصفوا الخوارج. سريعي الاختلاف مع بعضهم، شوفوا مع بعض شو تفرقوا، بدل ما يصيرون راية صاروا ثلاث رايات، ما شوفوا إلا ثلاث رايات صارت 40 راية، وتالي يصير أبو مصعب وبغدادي وكل واحد إلى جماعة ما شاء الله. التعطش للدماء عندهم ولع مع هالنسك اللي يظهرونه وهذه العبادة، لكن لا يتورعون عن القتل وذبح الناس كذبح الشياء أبدا، عندهم ولع بسفك الدماء. إذن هذه الصفات تقريبا تلخيصا لما جاء في كتب المسلمين عن الخوارج. خلونا نشوف متى بدأ الخوارج وظهرت ظاهرة لهم. طبعا هذه الحالة، حالة التنسك على جهل، هذه موجودة عند عموم المسلمين، يعني حتى في أوساط الشيعة وإن كانت قليلة لكن توجد عندنا، يوجد عندنا تنسك على جهل. ومن ها هنا نقول الشيعة واقعهم مضبوط أكثر من الغير، مع احترامنا لوجود المرجعية. ولذلك أنت لابد في كل قضاياك ترجع للفقيه، للعالم، ترتبط بالعلماء. أولاً كيف كان انشقاقهم؟ كانوا في جيش الإمام علي، هم لم يكونوا شيعة. قد البعض يقول ها يعني الخوارج أصلهم شيعة لما كانوا مع علي بن أبي طالب. لا، لا تفهم هذا الفهم، لازم أنا أوضح القضية، لازم أوقف عندها. صلوا على محمد وآل محمد. أنا أوضحها حتى لو استنفذ الوقت كله، لازم أوضحها حتى لا تشتبه. ترى في بعض الناس يحاول يلبس من هذا الطريق، يقول لي اقتلوا الحسين ومش الشيعة، والخوارج كانوا يصلون في جماعة علي بن أبي طالب. هذا جاهل، نقول هذا الكلام جاهل بحقائق التاريخ. شلون؟ الإمام علي بويع كخليفة رابع، نفس المجموعة التي كانت تقول بخلافة الخليفة أبو بكر. لما مات الخليفة أبو بكر جاء الخليفة عمر، نفس المجموعة الإسلامية التي كانت الولاية لأبي بكر عليهم صارت الولاية لعمر عليهم، صحيح ولا مصحيح؟ لما مات الخليفة عمر جاء الخليفة عثمان، نفس المجموعة الإسلامية اللي كانت تحت قيادة عثمان بعد موت عثمان انتقلت مع علي بن أبي طالب. يعني عموم الأمة الإسلامية عندما يبايع خليفة كما يقولون إذا بايعه أهل الحل والعقد تصبح لولاية على المسلمين كافة، يصبح خليفة عليهم. هذا ما يعطي خصوصية لمن اتبعوا الإمام علي بأنهم من الشيعة على الإطلاق، بل بالعكس شيعة الإمام علي معروفين من أيام النبي أفراد. إذا إجا الإمام علي مع ربعة يقول النبي، يشير إليهم يقول هذا وشيعتهم الفائزون يوم القيامة، هم شيعة هذا هو والفائزون هم، وكانوا أعداد على الأصابع. وحتى لما جاءته الخلافة سلام الله عليه، جماعة المعروفة اللي تعرفه قليلة وياه تمشي، اللي اعتصموا في الدار 14 صحابي، ثم المجموعة اللي كانت تمشي معه وتعرفه كإمام وتدين له بقضية ولاية غدير ما غدير بيعة غدير، ذولا قلة. لكن لما صار خليفة على المسلمين دخلت جميع أصناف الأمة الإسلامية تحت قيادته، لأنهم يرونه خليفة صار على المسلمين بالبيعة، ويعتقدون بأن البيعة هي التي منحت شرعية للإمام، بخلاف ما نعتقد نحن الشيعة خاصة في الإمام بأن البيعة له إقرار بإمامته وليس منحه شرعية على الإطلاق، على الإطلاق حتى يفهم البعض. فعلا كانوا مع أمير المؤمنين، لكن الفرقة الوحيدة التي انشقت عن الجماعة الإسلامية أهل الشام، هم اللي انشقوا، وجميع الأمة الإسلامية بالصحابة والتابعين والعالم كلهم معالي بن أبي طالب. أرسل الإمام رسائل لأهل الشام، حاول يصلح الوضع ما في فائدة، خرج لهم الإمام سلام الله عليه بجيوش المسلمين، وفي وسطهم هؤلاء الجماعة. عاد كيف تلقوا الدين هؤلاء؟ هذا يرجع لهم، شلون ثقفوا أنفسهم، تعبوا على روحهم ما تعبوا؟ هذا عاد المواقف والمشاكل والفتن هي اللي تحك وتطلع، وتطلع شنو؟ تطلع حقائق الناس، طلع حقائق الناس. الفتن إذا أقبلت أعمت وإذا أدبرت بصرت. قامت معركة صفين، وكان سجال بينهم القتال لأيام طويلة. يوم من الأيام كانت حملة قوية لأمير المؤمنين، استمر فيها القتال حتى وصل مالك الأشتر رضوان الله عليه وطعن قائد الجيش بالرمح، وما بقي الإمام علي، ما بقى لأن ينتصر في واقعة صفين إلا تقريبا ساعات وخلاص ينتصر. قام رجل بحيلة، لأنه يعرف يوجد أناس من هؤلاء الناس اللي موجودين مع علي بن أبي طالب من عامة المسلمين، ذولي تقدر تقص عليهم بشغلة، شنو؟ التأثر بالمظاهر. قاموا سووا، رفعوا المصاحف على الرماح، حيلة، رفعوا المصاحف على الرماح. أوه القرآن، الله، يعني قبل ما كانوا يعرفون شنو، قبل وينهم عن القرآن قبل؟ يا علي تقاتل هؤلاء يدعونا إلى كتاب الله؟ قال أمير المؤمنين أنا القرآن الناطق، هؤلاء أصلا ما أمنوا بالقرآن حتى يحكموه، قبل ما كانوا يعرفون علي بن أبي طالب. لما شافوا القرآن مرفوع على الرماح تأثروا بهذا الظاهر. طيب عندكم إمام ارجعوا له. أمير المؤمنين قال الآن توقف القتال ولا نقتلك أنت يا علي بن أبي طالب. صار انشقاق في جيش الإمام، الآن يتمكن يسوي شيء، صار خلل في العسكر. فأرسل الإمام إلى مالك الأشتر أن يوقف القتال. أرسل مالك الأشتر قال والله يا أمير المؤمنين امهني سويعة خلاص نحسم المعركة بالانتصار، ضيعوا هذه الفرصة على الإمام، وإلا كانت الجماعات الإسلامية كلها عادت إلى خلافة الإمام علي المتفق عليه عند جميع المسلمين، ضيعوا هذه الفرصة. فأرسل الإمام إلى مالك يقول له ارجع وإلا قتل إمامك، أنا أقتل ارجع. رجع وإذا شاف العالم سالين سيوفهم حايطين بالإمام علي سلام الله، إلا توقف القتال ولا نقتل، اغتروا بهذا الظاهر. الإمام سلام الله إجا مالك غضبان قال يا أمير المؤمنين نقاتل هؤلاء؟ قال لا، هذه فتنة لازم نصبر. الإمام سلام الله عليه صبر وصار انشقاق في جيشه، المعركة ما حسمت لطرف ولكن شل النصر، وضيعت هذه الفرصة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بسبب هذه الفئة. هذا أول نشوء الخوارج كظاهرة إلها مواقف واضحة. ثم بعد ذلك شو اللي صار؟ صار نقاش وجدال ورسائل بين الطرفين، قالوا بالتحكيم، وهم نفسهم الخوارج قالوا نحكم، لازم نحكم طرف منهم وطرف منا. الإمام قال ما يخالف، من تقترحون؟ الإمام علي ديمقراطي كما نعبر إحنا، قال من تقترحون؟ يلا أشاوركم. قالوا لنا نقترح فلان، اقترحوا أبو موسى الأشعري. الإمام علي سلام الله عليه يقول مع احترامي، أنقل كلامه بالمعنى، قال مع احترامي لأبي موسى الأشعري، لكن هو لا يستطيع أن يدير هذا الحوار، لأن يعرفه من أهل المدينة وصحابي ونعايش وياه، وأعرف أفكاره وتوجهاته وأعرف إمكانياته. يقول هذا الرجل أعرفه مع احترامنا لا يستطيع على إدارة هذا النوع من الحوار، هذا يحتاج إلى واحد إنسان ذكي، لأن في الطرف المقابل عمرو بن العاص ذكاء. لاحظ قال هذا أبو موسى الأشعري ما أراه. قالوا طيب من ترى أنت يا أمير المؤمنين؟ قال أنا أرى عبد الله بن عباس. قالوا لأ ابن عمك؟ إيش المشكلة إذا كان ابن عم؟ إذا واحد يقدر ما عندنا إشكال. قالوا لا ما نبي إلا هذا. راح أبو موسى الأشعري والتقى مع عمرو بن العاص كما تقول كتب التاريخ. وقبل يروح طبعا أبو موسى جاء لعبد الله بن عباس وعطاه بعض التنبيهات. شلون مساعد الدكتور وقف على المنبر يعطيني بعض التنبيهات؟ يقول له قبل تروح خل أعطيك بعض التنبيهات، التفت ترى القضية خطيرة جدا. قال له كيف؟ قال له شوف، أول ما يشوفك بيقول لك أهلا يا صحابي رسول الله، لأنك أنت صحابي
زين،
وما يرضى لا يأكل قبلك ولا يدخل قبلك، وإذا دخلت بيقوم لك بيحترمك ويعظمك. انتبه، لا تبرم شيء حتى يسبق هو. يعني إذا طلب منك شيء تسويه كخطبة وإعلان قضية خلي يبدأ هو أول. قال إن شاء الله. راحوا اجتمعوا فعلا كما قال عبد الله بن عباس، أنا ذكي يفهم. أول ما أهلا بصحابي رسول الله، وتقبيل الجباه وغيره وتقديم وكذا، ما يأكل قبله وكذا، وعطنا شوي بركة والسؤال
زين.
بعدين قال له يلا عاد خلنا نقوم الآن بمسؤولة التحكيم، أنا اختصر الموضوع كله. قال أولا إحنا ما نقدر نحط خليفة على المسلمين حتى نخلع الاثنين، نخلع علي ونخلع صاحب الشام. قال صحيح، أجل يلا خلاص، أجل نخلعهم اثنينهم. قال نعم نخلعهم اثنينهم، خلي المسلمين يختاروا، رأي جميل. قال والله كلام جميل، صحيح نخلعهم اثنينهم وبعدين الأمة تختار لنفسها. قال له إذن قم أنت يا عمر بن العاص واخلع معاوية. قال أنا ما أتقدم عليك يا صحابي رسول الله، أول أنت اخلع علي بن أبي طالب. نسى وصية عبد الله بن عباس، صعد على المنبر وخلع الإمام. الآخر طبعا ما سوى نفس القضية، قال أنت تخلع صاحبك وأنا أثبت صاحبي كهذا الخاتم. شتمه أبو موسى الأشعري وقال له أنت غدار أنت غشاش، انتهت المسألة خلاص. الإمام علي وصل إلى هذا الحد سلام الله عليه، كيف يخلع والواضع له الله، هذا لا يهمه سلام الله عليه. لما سمعوا الخوارج قالوا إحنا أنتم المقترحين التحكيم وأنتم اللي اخترتوا أبو موسى الأشعري، قالوا الإمام علي قال حكمت الرجال في دين الله، أنتم المختارين. شوف التقلبات، هم اللي اختاروا مسألة التحكيم وبعدين هم اللي اختاروا أبو موسى الأشعري. قال قلت لكم عبد الله بن عباس، أنتم أبيتم إلا هذا. قالوا حكمت الرجال في دين الله يا علي. قال ما حكمت الرجال في دين الله، بالعكس القرآن يأمر بالتحكيم يا جماعة اسمعوا. قال لا بس حكمت الرجال في دين. انفصلوا عن جيش الإمام سلام الله عليه، وكانت فرقة منفصلة عن جماعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وانتأت مسألة دومة الجندل بهذه المأساة، ولم يصلوا المسلمين إلى حل على الإطلاق. رجع الإمام سلام الله عليه إلى الكوفة، أصبحت هذه الجماعة ماذا تكبر شيئا فشيئا حتى كونوا مقدار 12,000. جمعوا شبهات على الإمام علي في تلك الوقعة، شنهي؟ لأنه في مسألة التحكيم شو اللي صار؟ لما إجت مسألة التحكيم وكتبوا كتاب وجاءوا يكتبون الكتاب، قالوا يلا بين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفلان مثلا معاوية مثلا، قام اللي يكتب الكتاب قال لو كنت أنا أعترف بأنك أمير المؤمنين ظلمتك أجل. قال إيش تريد يعني؟ قال اكتب علي بن أبي طالب من دون أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب وفلان. قام الإمام وكتب. إيش قالوا الخوارج؟ قال تنازلت يا علي عن إمرة المؤمنين، إذن أنت شاك في نفسك. شو يسوي مع هؤلاء؟ جاهل 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 سوي. أنت شاك في نفسك. قال الإمام فقرة ثانية، قال فانظروا إن كان فلان أولى مني. يقول روحوا شوفوا فتشوا اقرأوا شوفوا القرآن روايات النبي مواقفي في الإسلام دفاع، يحتاج أنا أبين هذا؟ هذا واضح، يوجد مناسبة، يوجد مناسبة. روحوا ابحثوا، يقول أنتم روحوا ابحثوا إذا شفتوا مثلا هو فلان أولى مني. قالوا بعد يا علي بن أبي طالب هم أنت أكثر من ذلك، تتنازل عن حقك وتسوي نفسك بكذا وكذا. وجمعوا ستة إشكالات وشبهات على علي بن أبي طالب، وهذه ستة الإشكالات. الإشكال الأول، لماذا محوت اسمك عن أمرة المؤمنين؟ هذا إشكالات من هذا الخوارج. اثنين، شككت في نفسك. ثلاثة، جعلت الحكم لغيرك والمفروض أنت الحكم. منعت عنا تقسيم الذراري والنساء في واقعة الجمل وأبحته في مواقع أخرى. أنت الوصي وضيعت الوصية. أنت الوصي وأنت ضيعت الوصية، ليش أنت هكذا يعني بطالب؟ هذا الفهم السطحي للقضية. الإمام سلام الله عليه أقام مناظرة بمباشرة وواسطة أيضا بينه وبينهم، فرد عليهم فقرة فقرة، وأنا أقرأ لكم ردود الإمام باختصار على هذه الشبهات الست، والتي على إثرها تاب 8000، على إثرها تاب منهم 8000. يعني في أمل أنه الإنسان لما يدعى ويكون هناك حوار هادف لا شك أنه يغير رأيه وموقفه. لما جاءوا في قضية أنك ليش تمحي كلمة أمير المؤمنين، قال الإمام علي سلام الله عليه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، جاب قصة حلف صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له نكتب بيننا وبينك معاهدة صلح هدنة، قال ما يخالف تفضلوا. قال يلا اكتب يا علي بن أبي طالب. الإمام علي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو احنا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، لا تفرض علينا شيء احنا ما نعرفه. قال طيب ايش تردون نكتب؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال اكتب باسمك اللهم، ما يخالف باسمك اللهم هم عدل. قام النبي قال الإمام علي اكتب باسمك اللهم، ما يخالف صح. اجى قال هذا ما اتفق عليه رسول الله مع سهيل بن عمرو. قال لسهيل بن عمرو لو كنت اؤمن بانك رسول ما جيت انا اسوي معك هدنه وانا اقوم بهالقضايا ذي كلها، كان اؤمن بك واصير من اصحاب. قام التفت النبي الى علي بن ابي طالب قال امسح رسول الله واكتب هذا ما اتفق عليه سهيل بن عمرو مع محمد بن عبد الله. الامام شوي تاثر، يعني شوي شلون يمسح هذه العباره؟ التفت للنبي قال سوف تدعى لمثلها وتجيب وانت كاره. مسح لاجل المصلحه، لاجل اننا نحاول بقدر ما نستطيع ان نحقن الدماء، امسح اذا مساله كريمه امسحها. ومسحت وكتب هذا ما اتفق عليه سهيل بن عمرو ومحمد بن عبد الله. اجى نفس ذلك اليوم الامام قال شو اللي سويته؟ نفس اللي سوى النبي. قال شل امير المؤمنين، شلت علي بن ابي طالب وفلان، اصبحت يقال علي وفلان. ايش قالوا الخوارج؟ هذه لك هذه لك هذه لك، اقمت الحجه علينا يا علي. قال هذه لك الآن، ذي فزت علينا فيه. قال طيب والثانية يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب؟ قالوا الثانية يا أبا الحسن شككت في نفسك، يعني أنت الآن شككت في نفسك عندما قال روح ابحثوا إن كان فلان أولى مني. خلاص قدموا، روحوا أنتوا شوفوا، اسألوا ضميركم، ارجعوا إلى القرآن إلى السنة، انظروا إلى أنفسكم وعاتبوها كما قال الحسين
ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي. نفس الكلام يقول الإمام علي، ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها هل يحل لكم مثلا الابتعاد عني أو تركي أو إنكار ولايتي عليكم. قالوا كيف أنت تشك في نفسك؟ فقال أمير المؤمنين إنما ذلك للإنصاف، وهذا في قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني النبي شاك في روحه، الآية لما الله سبحانه وتعالى يدعو القوم الآخرين قل تعالوا خلنا نشوف. قالوا أقمت علينا الحجة فهذه لك، لما استشهد بالآية القرآنية. طبعا أجيبها باختصار جدا. الإشكال الثالث، قالوا له لماذا حكمت الرجال في دين الله؟ قال القرآن في بعض آياته أمر بتحكيم الرجال، وهناك رواية، الرواية الأولى تقول الإمام استشهد بهذه الآية قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا الله يقول روح جيبوا حكم من أهلها وحكم من أهله، إذا كانوا الزوج ومع زوجته مختلفين جيبوا حكم من أهله وحكم من أهله. وبعض الروايات تقول لا، أن الإمام استشهد بهذه الآية أو بالإثنتين، يحكم به ذو عدل منكم في مسألة الصيد. قال الإمام علي القرآن هنا في هذه الموارد على تفصيل طبعا. قالوا وهذه لك يا علي بن أبي طالب وفزت علينا فيها، أقمت الحجة أقمت الحجة. الرابعة قال لماذا، الخامسة قال منعت تقسيم الذراري والنساء في واقعة الجمل، وقسمت الخيل والإبل والحمير والبغال، لكن ليش ما عطيتنا احنا، ما عطيتنا سبايا ذرار ونساء؟ التفت لهم الإمام علي سلام الله، شوف 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 الإمام علي كلامه سلام الله، قال مننت كما من رسول الله صلى الله عليه وآله. لما من النبي في واقعة شنو، في فتح مكة، لما دخل في فتح مكة قادر يسب النساء ولا مو قادر؟ قادر، ملك أمرهم، لكن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال من دخل دار فهو آمن، من دخل الكعبة فهو آمن، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. لاحظ، إذن يقول مننت كما من النبي، وهذا من حقي أنا. ثم أعطاهم كلمة قال ومن يرضى منكم أن تكون عائشة في حصته؟ لو أنا بوزع النساء كانت في واقعة الجمل زوج النبي عائشة، ترضون إحنا نقسمها حصة لكم وهي زوجة رسول الله؟ ضرب على الوتر، أساس سكتوا. قالوا هذه لك يا علي بن أبي طالب، حقيقة كلامك صحيح. والنقطة الأخيرة أو الإشكال الأخير أنه وصي وضيع الوصية. قالوا إذا أنت وصي رسول الله صلى الله عليه وآله ليش تنزل التحكيم وتسوي هالقضايا وتكتب هدنة وغيره وغيره وغيره؟ قال أنا ضيعت الوصية ولا أنتم ضيعتم الوصية؟ قال لماذا لا تدعو إلى نفسك؟ قال أمو أنا اللي أدعو لنفسي، النبي يدعو إلى نفسه. وعطانا هذه المقطوعة الجميلة. قال الإمام، أنقلها بالمعنى، قال لهم الإمام النبي لأنه يدعو أقوام لم يؤمنوا به فهو يدعو إلى نفسه بأنه مبعوث من قبل الله، لكن إذا الناس دخلوا تحت نبوته آمنوا برسول الله يلزمهم الطاعة له ولا ما يلزمهم الطاعة له؟ عليهم أن يطيعوه إذا آمنوا بنبوته. ما آتاكم الرسول فخذوه. والإمام علي والنبي قال لهم في غدير خم من كنت مولى فهذا علي مولى. الوصي ما يحتاج يبين نفسه، أشار إليه النبي أنتم عليكم أن تأتونه. ثم ضرب مثال بالكعبة سلام الله عليه، قال لو أن الكعبة ما حج أحد ينقص من كونها كعبة معروفة بيت الله الحرم؟ قال أنا كالكعبة، أشار إلي النبي وأنتم تؤمنون بالله وبرسوله، كافي إذن دوركم أنتم أن تأتوني مو أتيكم. تقصير مو من عندي، التقصير من عندكم، أنا اللي ضيعت الوصية أم أنتم ضيعتموها؟ فجعل يقول سلام الله أصبحت أجول بيد جذاء وأن أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى ترافي نهبا. وجعل يقول يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجار، لو وجدت أني لم أعرف معرفة والله جرت سدما وأعقبت ندما. في آخر حياته يقبض على شيبته يقول متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا، اللهم إني مللتهم وملوني سئمتهم وسئموني، اللهم ابدلهم بي شرا وابدلني بهم خيرا. ضاقت الدنيا بعلي بن أبي طالب، ضاقت الدنيا. إذن هذه الاحتجاجات على أثرها تراجع 8,000، فبقي 4,000 أصروا على القتال، وقام الإمام ضرب أسمى مثل إنساني في التعامل مع خصومه سلام الله عليه، مع أنهم أفشلوا انتصار في صفين، مع أنهم اغتروا برفع المصاحف، مع أنهم طالبوا بالتحكيم واشترطوا أبو موسى الأشعري، ثم رفضوا نتائج التحكيم واعترضوا على التحكيم نفسه، انفصالهم عن أمير المؤمنين، اتخاذهم القتل وقطع الطرق، إقامة الحجة عليهم بالمناظرة، إصرارهم على موقفهم، ثم بعد ذلك القتال. سوى الإمام قبل واقعة النهروان، قبل يحارب 4,000، أولاً أرسل إليهم رسائل، ثم المطالبة برجوعهم إلى عامة المسلمين في صفوف المسلمين، مطالبتهم بدفع القتلة الذين قتلوا الأبرياء، قال جيبوا من أقتلهم أنتم أبرياء، ثم فعل مثل ما فعل النبي، قال أيها الخوارج، من دخل دار فهو آمن، من رجع إلى الكوفة فهو آمن، من رجع إلى الحيرة فهو آمن، ثم التفت إلى رجل من أصحابه، إلى أبي أيوب الأنصاري، قال خذ هذه الراية واركزها وقل هذه راية أمان، من لاذ بها فهو آمن. شيبون أكثر من هذا من علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك سلام الله عليه أرسل إليهم رجل، هذا اللي أنا توني قريته اليوم، ما طلعت عليه لليوم، أنا أحاول إن شاء الله أجمع هذه النكات لأهل هذه المنطقة، وهذا بعد شهيد من شهدائنا، أب من آبائنا، من العبديين، من عبد القيس، وهو من هو رضوان الله عليه، اللي أرسل الإمام إليهم سلام الله عليه، أتيكم باسمه حتى نتشرف بذكره، وهو الحرث ابن عبد الله العبدي، قال للإمام روح ادعوهم، روح ادعوهم، قال الإمام علي نزل بساحتكم ويطلب مناظرتكم، يطلب منكم المناظرة، رموه بالسهام حتى قتلوه، فكان عندنا واحد من أهل هذه البلاد قتل قبل واقعة الجمل وهو يرفع المصحف، لكم الشرف أنتم، وهذا شاب ثاني الحرث العبدي راح يدعوهم بلسان أمير المؤمنين فقتلوا. الإمام علي قال دفعوا إلي القتلى وأنتم آمن، قالوا كلنا قتلناهم وكلنا نتقرب إلى الله بقتلك يا علي. ثم يا الجماعة احنا مسلمين، قال لا أنتم كفارة، يا جماعة تعالوا حاورونا قبل ما نحافركم حتى تتوبون، يا جماعة طيب إذا فيكم شجاعة واجهوا، ليش تجيني بثياب حرمة؟ تعال وجه الوجه، رجال مع رجال، أما تتخفى في ثياب نساء ما فعلها حتى الخوارج الأوائل، هذا نوع من اللؤم والخسة والجبن، تلبس لباس امرأة؟ إذا أنت شجاع تعال واجه، مستعدين نموت كنا نكشف صدورنا بس نعرفك، أما تدخل بزي امرأة؟ وقتلوا نساء في تلك الواقعة. ثم أن الإمام سلام الله عليه لما أصروا على القتال قال لا تبدؤوهم بقتال، ثم قال حلي القتال، إذا تطالبون بقتال أنا علي بن طالب أخاف من قتال، بجيب لكم بس هذه حتى أفرحكم بعدين أدخل في المصيبة، تعبنا حزن. قال أما أنت يا حسن فعلى الميمنة، وأنت يا حسين فعلى الميسرة، يا ابن الحنفية أنت في الجناح، وأنا في القلب، وأنا علي ابن أبي طالب، أنا الذي أخبرني حبيبي أقاتل أمناكثين والقاسطين والمارقين، يقول ابن عباس ذلك اليوم كانت عليه عمامة بيضاء ولحيته كأنها القطن بيضاء وعيناه تتقدان كأنهما الدم، غضبا سلام الله عليه وهو يقول أنا الذي وعدني حبيبي أقاتل الناكثين والمارقين، وهم يصدونه، نحن يا أمير المؤمنين ندفع عنك، قال لا أنا الذي أقاتل الناكثين والقاصر، وقف في القلب سلام الله عليه أمام القوم أرواحنا له الفداء، ثم أمر بالقتال، أقبلوا ينادون الرواح إلى الجنة، الرواح إلى الجنة، وتقدم أبو قتادة وأبو مصعب وأبو بغداد، ذولا كمانين أول وكشيش وشعور الله لا يوريك قدام الإمام علي سلام الله عليه، أحوال 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 أحوال، وتقدم الإمام، أنا خواض الغمرات، أنا منكس الرايات، أنا فلال الكتاب، إلى العباس إلى موقف في النهروان، كان فتى صغير، قال: يا أبي وأنا أين موقعي؟ أخي الحسن على الميمنة والحسين على الميسرة ومحمد بن الحنفية حطيته في الجناح، وأنا وين مكاني؟ قال: أنت معنا في الحملة يا نور عيني. قال: لا، أريد أن يعرف مكاني في هذا اليوم. قال: أنت يا أبا الفضل فعلى القنطرة، يوجد نهر على جسر، يقول: لا تخلي أحد يمر من هذا المكان. وكان طويلا إذا ركب المطهم تخط قدماه، رجل جسيم وسيم سلام الله عليه، بطل شجاع. وراح وقف بالقنطرة أمير المؤمنين أدار المعركة، نادوا: الفرار الفرار. قالوا: أين الفرار؟ ومن أين الفرار؟ الميمنة فيها الحسن، الميسرة فيها الحسين، الجناح فيه محمد بن الحنفية، ويا ويلنا من القلب وفيه علي. قالوا: دونكم القنطرة، روحوا على الجسر انحاشوا من هناك. قالوا: عليها شبل من أشبال علي. قالوا: هذا فتى تأخذه الخيل بصدورها. جاءوا يسرعون بالخيل من حاشين، استقبلهم العباس بالسيف، طويل هو طويل، ما استطاعوا، طبعا ما استطاع بالسيف، ألقى السيف، صار يأخذ الرجل من على الفرس ويرمي به الأربعة، فإذا سقطوا أجهز عليهم. فكما قال أمير المؤمنين: لا ينجو منهم إلا تسعة، لا ينجو منهم إلا تسعة. ولما انتهت المعركة وهدأ غضب الإمام، قال: اطلبوا لي ذا الثديا. إيش عند الإمام علي بعد؟ قال: أخبرني حبيبي أن فيهم رجل اسمه ذو الثديا، لمثل اليد مثل الثدي تمتد، قتل معه، وهذا الرجل من القراء، من القراء يقرؤون القرآن. قال: اطلبوه في المعركة. راحوا يدورونه ما شافوه. قال: والله ما كذبت ولا كذبت، إنه فيهم. فقام بنفسه مع جمع من أصحابه، رأوه مكبوب على وجهه إلى جانب النهر، قلبه الإمام وشافوا الثدي اللي وصفه النبي، قطعة لحم عند متجمعة إذا مدوها تصير طول إيده وفيها شعر، شيء قبيح يعني، وإذا تركوها ترجع هكذا في مكانه. قال: هذا ذو الثدي الذي أخبرني النبي صلى الله عليه وآله أنه يكون فيهم. هذا كان شديد الحقد على أمير المؤمنين. طبعا اقرأ القرآن طول الليل، لا تقترون بهالمظاهر، تراها. صلى على محمد وآله. اللهم اجمع هذه الأمة على طاعتك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع الحيف عنا، اللهم ارجع كيد الظالمين في نحورهم. والله ما بغيت بهذا الحديث أن أثير أشجانا، ولكن أبين بأن هذا الإمام مظلوم. كثير من الشيعة ما يعرفون عن قصة الإمام علي، شلاقة من مشاكل، لازم تعيش همومة. هذه نقطة. النقطة الثانية: لا خرج الإمام المهدي حتى تعرف تصنيفك وين يكون معه، يا أما نحن نكون خوارج ولا نكون مؤمنين حقا مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مع الإمام المهدي الحجة عجل الله فرجه. لازم يكون عندنا وعي، معرفة، ثقافة، نقرأ نطلع حتى نعرف مواطن أقدامنا، حتى إذا خرج المهدي بعد ما عنده وقت يقعد يعلمنا هالقضايا، يكون إحنا مؤسسين أنفسنا لنصرته سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف. هذا نوع من التهيئة للإمام، هذه الخلفية الثقافية تعطيني نوع من التهيئة، لأن قراءة التاريخ بتملي ودراسة يعطي الإنسان شنه؟ بصيرة. يعطي الإنسان بصيرة، تشوف التجربة قدامك حتى تقرر أي يكون موقعك أنت. الإمام الحسين الآن يسري ويمشي إلى حراب هؤلاء الخوارج وإلى سيوفهم سلام الله عليك. يا ابن رسول الله، هذه الضحية التي جاءت إلى كربلاء، يقول الرواة: الإمام يمشي في الطريق وإذا يطلع عليه الحر ابن يزيد الرياحي في 4000، وهو مبعوث من عبيد الله بن زياد، يقول: إذا بلغك وصلت إلى الحسين أو لاقيت الحسين فجعجع به وأنزله بأرض لا ماء فيها ولا كلى، ولا تجعله يرجع للحجاز ولا يدخل الكوفة. وإجى الحور مع 4000 عطشا، سقاهم الإمام، ثم قام الإمام ليروح. قال الحور: لا يمكن يا ابن رسول الله أدعك، لأن أنا مأمور بحبسك. قال: لا يكون ذلك. قال: إذا لا أدعك، ما أتركك. ارتفعت أصواتهم، غضب الإمام، قال: ثكلتك أمك يا حور، يعني أمك تفقدك، وأمه بتفقد على كل حال. قال: والله لا أدعو على فاطمة بالثكل. كان هذا الإنسان يعرف قدر الإمام الحسين سلام الله عليه. قال: أنا ما أدعو على الزهراء بالثكل، لكن هذا الإنسان مقدمات الخيرة. قالوا يا ابن رسول الله خذ حل نصف بيني وبينك حل وسط. ما هو الحل الوسط؟ قال تأخذ طريق ما يوديك العراق ولا يرجعك للحجاز. التفت مولانا الحسين، من يعرف الطريق على غير الجاد؟ الله أكبر. الحسين هكذا يشرد، هكذا يشرد مولانا الحسين لا يدري أين يأوي. فتقدم الطرماح المحاربي قال أنا أعرف الطريق على غير الجاد. قال إذن احدوا النياق حدوى اللينة، لأن تروعت قلوب العلويات، دخلت الخيول بين المحامل تروعت العلويات ينادين وحسينا، والعقيلة خايفة على الحسين وأخاه. فتقدم الطرماح أخذ زمام ناقة الإمام سلام الله عليه وجعل يحدو هذا الحداء. يلا تحب تحدو مع الحسين ولا لا؟ يقولون تروحت النياق ودهدأت قلوب العلويات. احنا نكرر الأبيات لأنها كانت سبب في هدوء قلب العقيلة زينب. والله تستاهل زينب أن طيب خاطرها العقيلة زينب. وقام يحدو النياق بهذا الحاد: يا ناقتي لا تذعري من زاج. هذا النياقة تمشي براحة والإمام الحسين راكب على الناقة بتلك الشمائل العلوية المحمدية، وخلف أولئك الفتية من بني هاشم كأنهم الأقمار. الله أكبر. تلك المحجبات في تلك الهوادج، هذا الركب النبوي الإبراهيمي: يا ناقتي لا تذعري من زاج وشمري قبل طلوع الفاج بخير ركبان وخير سفر آل رسول الله آل الفاخر السادة البيض الوجوه الزهر الضاربين الطاعنين بالرماح السوم. يا إلهي، هذا دعاء من الطرماح، إلهي أيد حسين سيدي بن ناصر إلى آخر أبيات ما بين الإمام كذلك. وإذا توقف الجواد ثم قال لأصحابه: ما تسمى هذه الأرض؟ قالوا العقر. قال أعوذ بالله من العقر، لها اسم غير هذا. قال تسمى نينوى، الطف، الغاضريات. الإمام يقول لها اسم غير هذا. نطقوا بأجمعهم، يعرفون أنه يبحث عن هذا الاسم، وكانوا يتحاشون ويجرحون قلبه لم يسمعون أحاديث النبي يقتل بأرض يقال لها كربلاء. فقالوا كربلاء، قال كارب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. رحم الله من نادى وحسين ثلاثا ثلاثا وحسين. العقيل زينب أجال وصوبنا قبل ترحل وقبل على الغابرة تنام. وادي حج بغير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهور. قام يوصف لهم الإمام شي يصير على هذه الأرض: ويالي والمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر، أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري حسين حسين حسين. يهبر وداج ومهجت من الضمى متفتته، ويرتفع راسي على الذاب الهزينة.
جلال لا زلت كرب.